الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في الحديث النبوي الشريف وفي باب المجاهدة. فعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك في من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وأحمد بن حنبل، وقال أحمد بن حنبل: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا الحديث طويل وقرأته بسرعة غير إملائية، لأننا سوف نقف في بعض أجزائه إن شاء الله تعالى وقفات طويلة. على كل، ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي. هذا نسب تشريف، لما ربنا عز وجل ينسب العباد إلى ذاته: يا عبادي. أحيانا يقول الأب لابنه: يا بني أنت ابني. فلو أن الإنسان كان على درجة ما من الحساسية، من رقة الشعور، لذاب لهذه الكلمة: أنت، هل أنت من عباد الله؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الآيات طويلة، هذه الآيات تصف عباد الله، تصف عباد الرحمن. فالحقيقة في نسب بالضرورة وفي نسب حقيقي، فكلنا عباد الله عز وجل، لكن من منا في مستوى هذه العبودية لله؟ هنا المشكلة. كل إنسان على وجه الأرض بشكل أو بآخر، شاء أو أبى، هو عبد لله. بس بين أن يكون هذا العبد عبدا حقيقة وبين أن يكون هذا العبد عبدا شكلا، فما دمت إنسانا على وجه الأرض تمشي فأنت عبد لله. ولكن ستان ما أبعد الثرى عن الثريا، ما أبعد أن يكون الإنسان عبدا لله بالضرورة وأن يكون عبدا لله بالحقيقة. لذلك يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى سدرة المنتهى، هكذا تروي بعض الروايات، أنه قال: يا ربي، قال: يا محمد أطلب تعطى. قال: يا ربي اجعلني عبدك، يعني اجعلني في مقام العبودية، فهو أشرف مقام يناله إنسان. يعني الإنسان كلما كان عبدا لله كلما رفعه الله عز وجل. وهل من مخلوق على وجه الأرض نال من العز والرفعة والتكريم ما نال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كان عبدا لله. قال: إنما أنا بشر، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأنام كما ينام العبد. دخل عليه رجل فأصابته رعدة، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. فمعاني العبودية معاني كثيرة جدا، فأنت في مستوى العبودية، فإذا تنطع الإنسان إلى ما لا يليق به فقد تجاوز حد العبودية، إذا كفر فلانا أو علانا فقد تجاوز حد العبودية، إذا قال سيكون كذا أو كذا فقد تجاوز حد العبودية. ربنا عز وجل قال: قل لا أعلم الغيب، سيد المرسلين وإمام الأنبياء وحبيب الله وسيد ولد آدم، قال: لا أعلم الغيب. لذلك أي جهة على وجه الأرض مهما على شأنها، إذا ادعت أنها تعلم الغيب فهي كاذبة. لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا. آية ثانية، شوف مراتب العبودية: لا تعلم الغيب. آية ثانية: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا الذي يعصي ولا يخاف ليس عبدا لله. من لوازم العبودية أن الذي يعصي لا بد من أن يدفع الثمن. لو تيقنت من هذه الحقيقة لكنت إنسانا آخر. شيء ثالث، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. لو أنني أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأنا في عندي سؤال لكم، يعني هل سؤال يجب أن يسأله كل إنسان يسأل ذاته، هل أنا عبد لله؟ هل أخاف إن عصيت الله عذاب يوم عظيم؟ هذا الذي يعصي كيف يتوازن مع ذاته؟ كيف ينام الليل؟ كيف يطمئن أن يسخط الله عنه وهو يضحك؟ سيدنا عمر يقول: عجبت لثلاث، عجبت لمؤمل والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط عنه الله أو راض. فلذلك يعني كلمة يا عبادي هذه كلمة، لما ربنا عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة أن تطيعه طاعة طوعية، ولن تستطيع أن تطيعه هذه الطاعة الطوعية إلا إذا عرفته معرفة يقينية. إذا أطعته هذه الطاعة الطوعية المبنية على معرفة يقينية فلا بد من أن تفضي بك إلى سعادة أبدية في الدنيا والآخرة. لذلك تكاد تكون العبادة كما أرادها الله عز وجل علة الخلق، يعني خلقك ليسعدك، ولن تسعد إلا إذا أطعته، ولن تطيعه إلا إذا عرفته. لذلك العدو رقم واحد في حياة الإنسان هو الجهل. لذلك الله عز وجل قال: وقل رب زدني علما. الإمام الشافعي قال: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، إن الله عالم يحب كل عالم. لذلك ربنا عز وجل ما طرح في القرآن الكريم قيمة يتفاضل بها الناس إلا قيمة واحدة، ألا وهي قيمة العلم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يكاد يكون طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا، عفوا، حقيقة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم أي على كل مسلم ومسلمة. لذلك الإنسان بلا علم كالبهيمة، يأخذ من كل حيوان بعض أخلاقه، لكن الذي يتعلم العلم الشريف هذا الذي يرقى إلى مستوى الإنسان. فدائما أنا في بالي هذا الموضوع، يعني هل نحن في مستوى أن نكون عبادا لله عز وجل؟ العبد مطيع، العبد مستسلم، العبد متوكل، العبد راضي، العبد يصبر. واصبر لحكم ربك. أيام الإنسان يقرأ آية معناها سهل واضح، لكن أيام يتفاعل معها. ربنا عز وجل يخاطبك أيها العبد، يقول لك: واصبر لحكم ربك. يعني يا عبدي إذا شيء ما استوعبته أو ما فهمته أو شفته في قسوة، يعني اصبر، وسوف ترى كيف أن الصبر مفتاح الفرج. واصبر وما صبرك إلا بالله. يعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الصبر نصف الإيمان، الإيمان نصف صبر ونصف شكر. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. إذا كنت عبدا لله يجب أن تصبر، هذه مشيئته، هذا المحبوب هو أراد ذلك. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة، والحكمة متعلقة بالخير المطلق. الشيء قبل أن يقع اسعى أنت اجتهد، لكن إذا وقع انتهى الأمر. ما دام قد وقع فقد أراده الله، وما دام الله قد أراده فإن هذا الشيء فيه حكمة بالغة، وهذه الحكمة متعلقة بالخير المطلق. ولكن اصبر وسوف ترى كيف أن الله سبحانه وتعالى يريك طرفاً من حكمة هذا الشيء. لذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يلخصون علاقاتهم كلها، يلخصون علاقاتهم كلها مع ربهم منذ أن أوجدهم ربهم إلى أن أدخلهم الجنة بكلمة واحدة، وهي الحمد لله رب العالمين. يعني الدرس الماضي حكيت بعض الملاحظات حول السير في طريق الإيمان. الحقيقة خطر في بالي مثل أن الإنسان أحياناً حتى يتحرك إلى الله عز وجل، حتى يتصل بالله، في شروط لا بد من توافرها. يعني أنت جبت آلة، هالآلة معلقة عليها آمال كبيرة، أخي إنتاجها بالساعة 40,000 قطعة، القطعة فيها ربح بالمية، فهي الآلة لها شروط، تحتاج إلى تركيب معين، إلى مواد أولية معينة، إلى صيانة معينة، فإذا أنت أهملت هذه الشروط تتوقف الآلة ويتوقف معها الربح. فإذا كنت أنت حريصا على الاتصال بالله عز وجل ففي هناك شروط. لذلك الفرق بين الثقافة الدينية وبين السير في طريق الإيمان فرق شاسع. يعني أنت بجوز يكون ما عندك بيت وما في إمكان تشتري بيت، لكن جلست مع مهندس أراك خرائط لبناء ضخم، قد ما لقيت معادلات وجيب وتجيب وزوايا وحساب البيتون، شو هالمهندس هذا؟ إنسان عظيم. أنت بلا بيت، ما عندك بيت، لكن هالمهندس أعطاك نماذج من حساباته الدقيقة، شيء يأخذ بالألباب، 13 خريطة، هي أول طابق، هي الأساسات، هي ثاني طابق، هي معدل البيتون، هون قوى الضغط، هون قوى الشد، هون شو ها؟ فإذا كان إنسان علمك شيء من الدين، شيء من الدين، أعطاك أحكام معينة، فأنت تعجب بهذه الأحكام، لكن إذا إنسان دلك على الله عز وجل بحيث تسكن في بيت، شتان بين أن ترى خرائط رائعة وتعجب بالمهندس، وبين أن تسكن في بيت مريح، مرتب، مفروش، منظم، متين. فالطريق إلى الله عز وجل أعظم من الثقافة الإسلامية. الإنسان يقرأ كتاب يتثقف الإسلام، يقرأ كتاب، يسمع محاضرة، يسمع شريط أحياناً، يقول لك والله شيء حلو، والله خطة رائعة، هذا هو، هي العملية. بس العملية أخطر من ذلك وأعقد من ذلك. يعني إذا أنت ما وفرت الشروط للسير إلى الله عز وجل فهذا الذي تعلمته أو سمعته لا يعدو أن يكون ثقافي، معلومات إسلامية محسوبة في الذهن، لكن من أجل أن تسعد بالله عز وجل يجب أن توفر جميع الشروط التي تعينك على الاتصال به. فأولا الاستقامة، يعني واحد إذا كان ظانم الدين عملية سماع دروس وذهاب إلى المسجد وعودة من المسجد وما له ملتزم التزام صحيح، يعني هذا البرميل أنت بتعبأ إذا كان ما له قعر. الاستقامة هي القعر، ما في قعر، هو مو إذا ما في قعر، إذا في ثقب، إذا في خلل، إذا في ثقب صغير بفضيه بربع ساعة، أكبر بخمس دقائق، إذا ما في قعر ما بيتعبأ إطلاقاً. فلما الإنسان ما بيستقيم كل شيء بيسمعه ما له أثر بحياته، بس محسوب على المسلمين مسلم، محسوب عند الناس إنه هذا صاحب دين، هذا من الجامع الفلاني. فإذا كان ما استقام ما قطف ثمار الدين. لحتى يتعامل مع الله تعامل صحيح، حتى يتعامل معه تعامل الصلح، والصلح مبني على التوبة وعلى العبودية لله عز وجل. فلهذا لما ربنا عز وجل يقول يا عبادي، معنى ذاك أنك يجب أن تكون عبدا لله في الطاعة وفي الاتصال وفي التقرب وفي التوكل وفي الصبر وفي الاستسلام وفي الانقياد وفي كل الصفات التي وجب أن تكون متحليا بها. يعني هذا الذي أقوله نابع من حرصي والله. يعني إذا كان أحدنا ما عمل مراجعات وحسابات مع نفسه، في خلل، في مخالفات بالدخل، بالتعامل مع الناس، بالعلاقات الاجتماعية، بالصرف، بإنفاق المال، بكسب المال، باللسان. ترى أنا لساني في مخالفات، 20 آفة من آفات اللسان مرت معنا في إحياء علوم الدين، 20 آفة. ترى أنا مطهر لساني من هذه الآفات؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ترى لساني مطهر؟ ترى عيني هل تنظر إلى عورات المسلمين؟ تتبع ترى عيني يعني منظر امرأة؟ ترى أذني هل تستمع إلى شيء باطل؟ هل تستمع إلى ما حرمه الله من غناء، من لهو، من غيبة، من نميمة، من فحش، من بذاءة، من مزاح رخيص؟ ترى أنت ضبطت بصرك، ضبطت سمعك، ضبطت تفكيرك؟ الخواطر الشريرة العقاب عليها أنها ربما أصبحت أفعالاً تحاسب عليها. ترى ضبطنا عيوننا، ضبطنا آذاننا، ضبطنا خواطرنا، ضبطنا أيدينا، ضبطنا أرجلنا، ضبطنا علاقاتنا الاجتماعية في البيت، ضبطنا علاقتنا مع الزوجة، مع الأولاد، مع البنات، مع الجيران، مع الزبائن، مع المراجعين إذا كنت موظف. فلما الإنسان يضبط علاقاته مع الله عز وجل يصبح إنسان آخر، ربنا عز وجل يتجلى على قلبه، يقول لك والله ما في أسعد مني. وهي من علامة الإيمان، أنه إذا كان التقيت مع إنسان مؤمن حقا يشعر أن الدنيا ترقص له، لأنه الله عز وجل راضي عنه. إذا كنت عنا راضيا فهو قصدنا، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فالذي أرجوه وأتمناه عليكم حتى الإنسان يكسب حياته، وحتى يصل إلى ثمرة يانعة يخطفها في الدنيا قبل الآخرة، عليه أن يضبط علاقاته الاجتماعية وعلاقاته مع ربه. يعني مو القضية قضية حضور، ولا القضية قضية سماع، ولا القضية قضية كتابة، ولا قضية فهم، ولا قضية تكلم، ولا قضية، القضية قضية التزام كامل في الإسلام. فمن شاء أن يتزود بالثقافة الإسلامية، القضية سهلة جدا، منابع الثقافة الإسلامية واسعة جدا، كتب لا تعد ولا تحصى، خطب، دروس، محاضرات، كل شيء متوافر. ولكن أثمن ما في الإسلام هو أن تسير إلى الله عز وجل. هذا السير بده مجاهدة. ألخص لكم هذه الكلمة بقول الإمام الغزالي رضي الله عنه: جاهد تشاهد. لما تستقيم استقامة تامة الله عز وجل بيفتح لك الحجاب. لما بيحصل هذا الاتصال مع الله عز وجل ويأتيك هذا التجلي كأنك إنسان آخر، تقول: وأنا معك في هذا القول، إنني ولدت من جديد، إنني إنسان آخر. فلذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه؟ كانوا أشخاص في الجاهلية، جعل منهم أناسا يعني كأنهم فوق البشر، كأنهم ملائكة، هم بشر ولكنهم كالملائكة، لأنه ضبطهم وجههم إلى الله عز وجل، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنحن لما بدنا يعني، لأنه حتى الإنسان يقول أن صلي سنتين، ثلاثة، خمسة، حتى يكون الزمن استهلاكه من أروع طريقة، يجب أن تلتزم بأمر الله. فربنا عز وجل قال: يا عبادي، وكأنه يريد أن نكون عباده كما يريد لا كما نريد. عبد الله لا يغضب إذا حرمه الله من الدنيا، يعني دائما في استسلام، إذا أعطاها إياه يشكره، وإذا منعه منها يصبر. عبد الله متوكل على الله عز وجل. إذا أردت أن تكون أغنى الناس فتوكل، فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. هلأ بالعالم الإسلامي في شرك جلي؟ ما في. لو ذهبت إلى كل أقطار العالم الإسلامي من أقصاها إلى أقصاها في محيط 1,000,000,000 إنسان شرك جلي ما في. ما هو الشرك الجلي؟ أن تعبد بوذا، بوذا إله يعبد من دون الله. في أمم في شرق آسيا وفي جنوب بعض البلاد تعبد من دون الله، فهذا الشرك إذا كان عبدوا بوذا وجعلوه إلها وجعلوا الميكادو إلها باليابان، فهذا اسمه شرك جلي. لكن لما الإنسان يعتمد على الأسباب، إذا اعتمد على ماله فهذا شرك خفي، إذا اعتمد على أولاده فهذا شرك خفي، إذا اعتمد على منصبه فهذا شرك خفي، إذا اعتمد على زوجته فهذا شرك خفي، إذا اعتمد على فلان وفلان وما أدراك ما فلان فهذا شرك خفي. لذلك قالوا الاعتماد على الأسباب هو الشرك الخفي، والذي يعتمد على الأسباب معذب دائما، لأنه لا يخلو من أن يخاف من فقد الأسباب. فالذي معتمد على ماله ما الذي يخيفه؟ أن يذهب هذا المال فهو في عذاب، فهو في عذاب خوف أن يذهب المال، وهو في عذاب حينما يذهب المال. إذن في كلا الحالين فهو معذب بهذا الشرك. أما إذا اعتمدت على الله عز وجل فهذا هو التوحيد. فيعني أردت أن أقف في هذا الحديث القدسي عند كلمة يا عبادي، لأنها وردت مرة اثنين ثلاثة مرات عديدة وردت يا عبادي، وكأن الله سبحانه وتعالى ينسب عباده إلى ذاته العلية، وهذا نسب تشريف، نسب تشريف، يعني ربنا عز وجل شرفنا وقال يا عبادي. فالواحد إذا كان في عليه أخطاء، في عليه تقصيرات، في عليه ذنوب، يتلو قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. استغل ضربات القلب، ما دام القلب عم يضرب باب مفتوح استغله، ما دام في بالحياة بقية، ما دام في رمق، ما دام في أمد بالحياة، فالباب التوبة مفتوح على مصاريعه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الشيء الثاني، يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تظالموا على وزن تفاعلوا، وزن تفاعل في مشاركة، لأن فلان أرسل إلى فلان رسالة، في عنا مرسل وعنا مرسل إليه، لأن فلان قتل حشرة، في عنا قاتل وعنا مقتول، فوزن فعل، وزن فعل، قتل، أرسل، هذا يفيد أن هناك فاعل وهناك مفعول به. لكن إذا قلنا راسل، يعني هو أرسل رسالة فهو فاعل، وتلقى رسالة، صار إرسال وتلقي الرسالة، فهذا الفعل وزن فاعل في مشاركة. فبتقول مثلا قاوم، ناضل، قاتل، راسل، ناوش، دافع، فهذا الوزن وزن مشاركة. فربنا ماذا قال؟ لا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. أيام الإنسان يظلم الزبون بالسعر، يعني قال له هي بضاعة أجنبية وهي غير أجنبية، أخذ منه سعر عالي، هذا بلور ياباني هو بلور وطني، استنظف كم لوح حطهم محل، نقاهم بالضبط، صنفهم مع الأجنبي، أخذ حال مثل 300 ليرة، هذا ظالم، هذا ظلمته بالسعر، أو ظلمته بالنوعية، أو ظلمته بالكمية، يعني تلاقي الكمية أقل مما يجب، في ظلم كمية، في ظلم نوعية، في ظلم سعر، فهذا كله ظلم، لا تظالموا. أيام إنسان يظلم زوجته، أيام هي تظلمه، لا تعطيه حقه، له عندها حق تمنعه حقه وقد يمنعها حقها. أيام إنسان يظلم أولاده، أيام الأولاد يظلم أبوهم، أيام إنسان يظلم جاره. فكل أنواع الاعتداءات هو ظلم، يعني تجاوز الحق إلى حق الآخرين. لذلك ربنا عز وجل قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذلك حكينا قبل قليل، لو سمعت مليون قصة مفادها أن فلان أو علان يعلم الغيب فهم، فهذه القصص كلها كاذبة قولا واحدا. لو سمعت مليون قصة مفادها أن فلانا أو علانا يعلم الغيب فكل هذه القصص بنص القرآن الكريم كلها كاذبة. الآن لو سمعت مليون قصة أن هناك ظلم بين العباد فهذه القصص كلها غير صحيحة، في ظلم ظاهري. ربنا عز وجل قال: ولا تظلمون فتيلة ولا يظلم ربك أحدا، ما كان الله ليظلمهم. فهذه الآيات والأحاديث تفيد أنه لا ظلم، في ظلم ظاهري لكن ما في ظلم حقيقي. فلما الإنسان آخر الحديث في فقرة، يعني هي الحقيقة يسموها بيت القصيد، آخر الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. يعني طبعا هي فلا تظالموا تعقيب عليها أن فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن شاء الله في درس قادم نتابع شرح هذا الحديث القدسي، وهو من الأحاديث التي يعني فيها أسس كبيرة من أسس التوحيد. والآن إلى سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر له قصة مع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقد وفد على سيدنا عمر فتى مكروب حزين من مصر. هذا الفتى وفد عليه وقال: يا أمير المؤمنين، هذا مقام العائذ بك، هذا مقام العائذ بك. سيدنا عمر يستوضح من هذا الفتى الأمر، فعلم أن محمد بن عمرو بن العاص، محمد بن عمرو بن العاص قد أوجعه ضربا لأنه سابقه فسبقه، فعلى ظهره بالصوت وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكرمين، خذها. ابن سيدنا عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا عمرو بن العاص وابنه محمدا، قال الكاتب: ولندع أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا النبأ كما شهده ورأى. قال: فوالله إنا لجلوس عند عمر وإذا بعمر بن العاص يقبل في إزار ورداء، فجعل عمر يتلفت باحثا عن ابنه محمد فإذا هو خلف أبيه. طبعا سيدنا عمر استدعى سيدنا عمرو بن العاص وابنه، فقال: أين المصري؟ طبعا المشتكي المدعي. فقال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: خذ الدرة واضرب بها ابن الأكرمين. فضربه حتى أثخنه، مليان قلبه بظهر. بيقول سيدنا مالك بن أنس: ونحن نشتهي أن يضربه، ونحن نشتهي أن يضربه، فلم ينزع عن الضرب حتى أحببنا أن ينزع. يعني بعدين زودها، اشتهينا مرة ثانية يوقف عن الضرب من كثرة ما ضربه. وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين، اضربه. عندئذ قال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، قد استوفيت واشتفيت وضربت من ضربني. عندئذ يقول عمر: أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. والتفت إلى عمرو بن العاص وقال: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يعني هذه المقولة تعد هي المادة الأساسية في حقوق الإنسان. يعني الغرب يطبل ويزمر ويملأ الدنيا صخبا وضجيجا بأنه يعني أقر حقوق الإنسان. سيدنا عمر قبل 1400 عام وزيادة قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة. يعني مرة أحد الصحابة فيما أذكر مرة بساعة انفعال أو غضب أو غلط فقال لسيدنا بلال: يا ابن السوداء. فبلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا فلان، إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا فعل فلان؟ وضع رأسه على الأرض ليضع بلال قدمه فوق رأسه، فلعل النبي يرضى. قال له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم التفت سيدنا عمر إلى المصري وقال: انصرف راشدا، فإن غابك ريب فاكتب إلي. يعني أي شيء بيحصل بلغني. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: عدل ساعة أفضل من عبادة 60 عاما؟ عدل ساعة. مرة بيقولوا أنه حجر ضج بالشكوى إلى الله، قال: يا ربي، عبدتك 50 عاما وتضعني في أسط كنيس، هون محلي أنا يا ربي بالمرحاض يعني. فقال الله عز وجل: تأدب يا حجر، إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم. الآن له مواقف من ولاته، له موقف صارم جدا من أحد الولاة واسمه سعيد بن عامر الجمحي. هذا سعيد بن عامر الجمحي في عنده حالة إغماء من حين لآخر، بيكون واقف بوعظ. فمرة سألوا: لماذا هكذا أنت؟ هذا سيدنا سعيد بن عامر الجمحي كان مشركا قبل أن يسلم، وقد حضر مصرع خبيب. فسيدنا خبيب وقع أسيرا بيد قريش وأرادت أن تصلبه وأن تقتله، فتقدم منه سيدنا معاوية، قال له: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فقال خبيب: والله ما أحب أن أكون معافا في أهلي وولدي، والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. يقول سيدنا معاوية: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. سيدنا سعيد بن عامر الجمحي كان يشهد مصرع خبيب وكان مشركا، وكان بإمكانه أن ينقذه فما فعل. فيقول: كلما تذكرت موقفي يوم مصرع خبيب تأتيني هذه الغاشية، يقع مغميا عليه. فذات يوم تلقى شكوى ضد وال له هو سعيد بن عامر الجمحي. في هذه الشكوى ثلاث بنود: البند الأول أنه لا يخرج إلى الناس حتى يتعالى النهار، والبند الثاني أنه لا يجيب أحدا بليل، والبند الثالث أنه يغيب عن الناس كل شهر يوما فلا يرى أحدا ولا يراه أحد.
سيدنا عمر استدعى وواجهه بالبنود الثلاثة أو بالشاكين، وقال لهم تكلموا، فقالوا لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهر. فقال أجبهم. فقال والله يا أمير المؤمنين إن كنت لأكره ذكر السبب، ليس لأهلي خادم فأنا أعجن معهم عجيني، ثم أجلس حتى يختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ وأخرج إليه، ما عندي خادم، أعين أهلي. وأشرقت أسارير عمر، فقد بدا أنه لن يساء في رجل وثق في دينه. ثم قال للشاكين وماذا أيضا؟ قالوا لا يجيب أحدا بليل. فقال سعيد والله إني كنت لأكره ذكره، إني جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل، هذا وقت العبادة. قال عمر وماذا أيضا؟ قالوا إن له في الشهر يوما لا يقابل فيه أحدا. فقال سعيد ليس لي خادم يغسل ثيابي، ففي هذا اليوم أغسلها وأنتظرها حتى تجف، ثم أخرج إليهم آخر النهر. سيدنا عمر غمره البشر والحبور وقال الحمد لله الذي لم يخيب فراستي فيه، يعني جاءت الإجابات مقنعة. في مرة أرسل إلى عمير بن سعيد واليه على حمص، أرسل له كتاب، يعني مضى سنوات أو سنة أو سنتين ما بعث له أي خبر أو أي رسالة أو أي رسول، فخاف أن يكون هذا الإنسان قد انحرف، فاستدعى. قال وذات يوم شهدت شوارع المدينة رجلا أشعث أغبر، تغشاه وعثاء السفر، يكاد يقتلع قدميه من الأرض اقتلاعا من طول ما لاق من عناء السفر وبذل الجهد، على كتفه اليمنى جراب وقصعة، وعلى كتفه اليسرى قربة صغيرة فيها ماء، وإنه ليتوكأ على عصاه ولا يؤوده حمله الضامر الوهنان. ودلف إلى مجلس عمر في خطوات وإيدة وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. يرد عمر السلام ثم يسأله وقد آلمه ما رآه عليه من جهد وإعياء، ما شأنك يا عمير؟ قال شأني كما ترى، ألست تراني صحيح البدن طاهر الدم، معي الدنيا أجرها بقرنيها. قال وماذا معك؟ قال معي جرابي، خرج يعني، أحمل به زادي، وقصعتي آكل فيها، وإداوتي إبريء يعني، أحمل فيه وضوئي وشرابي، وعصايا أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض، فوالله ما الدنيا إلا هذا المتاع. هي هي. ما في عنده كان جلاي. قال عمر أجئت ماشيا؟ ماشيا؟ قال نعم. قال أولم تجد من يعطيك دابة تركبها؟ قال إنهم لم يفعلوا وأنا لم أسألهم، هم ما فعلوا وأنا ما سألتهم، جئتك ماشيا. قال فماذا عملت فيما عهدنا إليك؟ شو أخبارك؟ شو عملت هالفترة هي؟ قال أتيت البلد الذي بعثتني إليه فجمعت صلحاء أهله ووليتهم جباية فيئهم وأموالهم، اخترت الصلحاء الأمور المالية، حتى إذا جمعوها وضعتها في مواضعها، ولو بقي لك منها شيء لجئتك به، بس ما زاد شيء، أموال الأغنياء أعطيتها للفقراء. فقال عمر وهو منبهر، قال له الكاتب جدد العهد لعمير، قال له تلك أيام قد خلت، والله لا عملت لك ولا لأحد بعدك، انتهيت الشغل. حاول له أبدا، انتهت، هي مضيت، هي تلك أيام خلت، والله لا عملت لك ولا لأحد بعدك. قال والويل الشديد للوالي إذا فكر أن يهدي لعمر هدية. والحق أنهم جميعا كانوا من الفطنة بحيث لم يتورطوا قط في هذا، لكن ذات يوم عاد سيدنا عمر إلى داره فرأى رقعة من سجاد لا تزيد عن متر، بعض المتر هيك سقف يعني. فسأل عاتكة زوجته: أن لك هذه؟ قالت: أهداها إلينا أبو موسى الأشعري. فقال: إتوني به جيبه. ويأتي أبو موسى تسبقه مخاوفه ولا يكاد يقترب من عمر حتى ينهره ويقول: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، طول بالك. ولكن أمير المؤمنين يقول له: وما يحملك على أن تهدي إلينا؟ خذها فلا حاجة لنا فيها. في مرة أحد ولاته أنزل جزاء، سيدنا عمر عاقب أحد ولاته. زوجته عاتكة انتهزت ساعة من ساعات صفوه وفراغه وهدوئه وشفعت في الرجل، فقالت: تسأل آسو كلمتين يا أمير المؤمنين، فيما وجدت عليه؟ شو عمل يا لطيف؟ قال: وهناك انتفض عمر كأن من هد من دين الله ركن وصاح فيها: يا عدوة الله، وفيما أنت وهذا؟ هذا شغلك هذا؟ يا عدوة الله، وفيما أنت وهذا؟ ما قالت إلا: يا أمير المؤمنين، فيما وجدت عليه؟ ليش زعلان منه؟ جاء أيضا في خبر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: صحبت عمر بن الخطاب من المدينة إلى مكة في الحج، ثم رجعنا فما ضرب له في الصاط، يعني خيمة، ولا خبأ، ولا كان لنا بناء نستظل به، إنما يلقي كساء على شجرة فيستظل تحته. ويقول بشار بن نمير: وسألني عمر: كم أنفقنا يا بشار في هذه الحجة؟ قلت: 15 دينارا. اثنين. فقال: لقد أسرفنا في هذا المال، مبلغ كبير. قال: مع الأيام كانت تزداد تبعات سيدنا عمر وتزداد احتياجاته ونفاقاته، فكلما فكان يرفع رواتب المسلمين في المدينة وخارجها، كلما صار أزمات يرفع الرواتب، لكنه لا يفكر في أن يزيد نفسه درهما، ترفع جميع الرواتب إلا راتبه. حتى سمع أصحابه يوما أن أمير المؤمنين يقترض ليعيش، يقترض ليعيش. فاجتمع نفر من الصحابة منهم عثمان وعلي وطلحة والزبير، واتفقوا على أن يتحدثوا مع عمر ويطلبوا إليه أن يزيد في راتبه ومخصصاته، لكنهم عادوا وتهيبوا وخافوا أن يفتحوا معه هذا الموضوع، لأنهم يعرفون أنه في هذه المسألة بالذات شديد الوطأة لافح الغضب. فقال عثمان: فلنستبرئ ما عنده من وراء وراء. واتجهوا إلى حفصة بنت عمر واستكتموها أمرهم، وقعد تحكي نحن قلنا ليه، وطلبوا منها أن تستطلع أمر أبيها. وذهبت حفصة إلى عمر متهيبة وأخذت تسوق الحديث بحذر ورفق. قال عمر: من بعثك بهذا الأمر؟ من قال لك؟ قالت: لا أحد. قال: بل بعثك بهذا قوم لو عرفتهم لحاسبتهم. ثم قال لابنته، اسمعوا بقى النص، قال: يا حفصة، لقد كنت زوجة رسول الله، فماذا كان يقتني في بيتك من الملبس؟ قالت: ثوبين اثنين. قال: فما أطيب طعمة رأيته يأكلها؟ أطيب أكل أكلتها في زمانكم؟ قالت: خبز شعير طري مسرود بالسمن، أطيب أكله. قال: فما أوطأ فراش كان لك في بيتك؟ قالت: كساء سخين نبسطه في الصيف، فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه الثاني. هذا ممكن نايم على الحاف نصين، نصه تحته نصه فوقه. سأل عن الثياب، وعن الطعام وعن الفراش الفرش. قال يا حفصة فأبلغي الذين أرسلوك إلي إن مثلي ومثل صاحبي النبي وأبي بكر كثلاثة سلكوا طريقا فمضى الأول وقد تزود فبلغ المنزل ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه ثم الثالث فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما لحق بهما وإن سلك غير طريقهما لم يجتمع بهما. بلغي صاحبي سيدنا رسول الله وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر سلكوا هذا الطريق ومعهم هذا الزاد، فإن سلكت الطريق نفسه بالزاد نفسه وصل اجتمعت بهم، وإن لم أفعل لم أجتمع بهم. يقول في يوم صائف قائض يكاد حره يذيب الجبال أطلع عثمان بن عفان من بيته العالي، له كان بيت مرتفع، فرأى رجلا يسوق أمامه بعيرين صغيرين والهواء الساخن يغشاه كلفح السموم، فقال محدثا نفسه ما على هذا الرجل لو أقام بالمدينة حتى يبرد. شو طلع هاي بالوقت طلع يعني مو معقولة. وأمر خادمه أن ينظر من هذا الرجل العابر من بعيد والذي تخفي الزوبعة والرمال السافيات معالمه، ونظر الخادم من فرجة الباب فقال أرى رجلا معمما بردائه يسوق بكرين أمامه، وانتظر حتى اقترب الرجل فعرفه الخادم وصاح إنه عمر إنه أمير المؤمنين، فأخرج عثمان رأسه من قوة صغيرة متوقيا سخونة الريح ونادى ما أخرجك هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ فأجاب عمر بكران من إبل الصدقة تخلفا عن الحمى وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما. فقال عثمان هلم إلى الظل والماء ونحن نكفيك هذا الأمر. فقال عمر عد إلى ظلك يا عثمان، رجع أنت محل ما كنت ترجع، عد إلى ظلك يا عثمان. فقال عندنا من يكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين؟ قال مرة أخرى عد إلى ظلك يا عثمان، ومضى بسبيله والحر يصهر الصخر. فقال عثمان مأخوذا ومبهورا من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى عمر. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. حمل إليه يوما مال وفير من أحد الأقاليم فسأل عن مصدره وعن سر وفرته وكثرته، فلما علم أنها الزكاة التي يدفعها المسلمون والجزية التي يدفعها أهل الكتاب قال وهو ينظر إليه بكثرة عارمة إني لأظنكم قد أهلكتم الناس. قال لا والله ما أخذنا إلا صفوا عفوا بلا صوت ولا نوت، ما أخذنا إلا صفوا عفوا بلا صوت ولا نوت. قالوا نعم. قال بلا صوت ولا نوت. قالوا نعم. عندئذ أشرق وجهه وقال الحمد لله الذي لم يجعل ذلك علي ولا في سلطاني. يعني هذه بعض اللقطات من سيرة هذا الإمام العادل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على كل يعني الإسلام يصنع رجال، والله هم فوق الرجال، هم إلى أن يكونوا ملائكة أقرب إلى أن يكونوا من الرجال، وباب البطولة مفتوح، كل واحد بقدر صدقه بقدر استقامته بقدر عمله الصالح بقدر تضحياته بقدر إقباله بنال من الله. فالإنسان لا يقنع بالقليل، أخي أنا بدي وراء الباب بالجنة وراء الباب، لا اطلب المراتب العالية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.